صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين. هذا الفصل الأخير من فصول القسم الأول من هذا المقصد الأخير من مقاصد القسم الأول من الكفاية، هو يسموه الكفاية الأولى أو القسم الأول من الكفاية، اللي هي في مباحث الألفاظ اللي هو المطلق والمقيد. في بحث المطلق والمقيد يبحث الماتن مبدئيا عن أولا عن تعريف المطلق، وباعتبار أن الماتن رحمة الله تعالى عليه كما تقدم أكثر من مرة خصوصا في بحث العام والخاص لا يعتقد بأن هناك فائدة للخوض في التعريف باعتبار أنها لشرح الاسم لا للحد ولا للرسم، فإذلك الماتن لا يعتقد بمزيد فائدة وأنها تعريف لفظية لا فائدة منها إلا فقط توضيح المعنى أو تبديل لفظ بلفظ أوضح، فلا ينبغي النقاش في هذه التعريف نقدا وإبراما بأنها مانعة أو غير مانعة جامعة لكل الأفراد أو غير جامعة لكل الأفراد. فذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أن المعروف فيما بينهم تعريف المطلق أنه عبارة عن معنى أنه ما دل على معنى شائع في جنسه فعلا، فالمطلق هو ما دل على هذا المعنى الشائع في جنسه. أما أنه هل هذا التعريف تعريف جامع أو لا، في كلام طويل بحب يراجع المفصلات فيراجعها مثل القوانين أو الفصول ومشاكل ذلك، حيث أشكل على هذا التعريف تارة بأنه غير مضطرد يعني لا يطرد الأغيار، لا يكون مانعا من دخول الأغيار. لماذا لا يكون مانعا؟ قالوا لأنه مثلا أي لفظ حرف أي كلمة أي تدل على معنى شائع بجنسه باعتبار أن أي تدل على هذا الشمول، مع أنه لا إشكال بأن كلمة أي ليست من أدوات الإطلاق أو ليست إطلاقا بل هي أدوات العموم، فلو هذا التعريف لا يكون تعريفا مانعا من دخول الأغيار. وأشكل أيضا بأن هذا التعريف ليس جامعا باعتبار أنه الألفاظ التي تدل على ذات الماهية مثل الرجل فعلا، فأن كلمة رجل لا تدل على معنى شائع في جنسه فعلا في المقام، باعتبار أن الرجل موضوع لذات الطبيعة بما هي مش موضوع للشيوع ومشاكل ذلك كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى، مع أن لفظ مطلق قد تكون، فحينئذ لا تدل على مقصودكم. الماتن على كل حال يقول بأنه هذه الأبحاث أبحاث لا قيمة لها لا فائدة منها لا حاجة للخوض بها لأنها تعريف لفظية، فالمهم أن نذهب ونبحث عن تحقيق المعنى المطلق، مو أن نذهب أن نبحث عن ماذا، عن هذه الأبحاث التي لا تقدم ولا تؤخر. قال عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، وقد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الاضطراد غير مانع والانعكاس غير جامع، وأطال الكلام في النقد والإبرام، وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم، وهو مما يجوز أن لا يكون بمضطرد ولا بمنعكس، فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو غيرها مما يناسب المقام. طبعا الماتن الله يرحمه يبحث الآن عن الألفاظ التي يدعى بأنها موضوعة للمعنى المطلق مثل اسم الجنس وعلم الجنس والمعرف باللام والنكرة ومشاكل ذلك، فسوف نبحث عن هذه الكلمات تباعا إن شاء الله تعالى. وأول كلمة هي اسم الجنس، اسم الجنس مثل إنسان فرس حيوان سواد بياض ومشاكل هذه الأمور. فعلا مثلا بيقولوا هم مثلا أن الفرق بين الجنس واسم الجنس أن الجنس هو الطبيعة واسم الجنس هو اللفظ الدال عليها، كما في عبارات القوانين رحمة الله تعالى على القمي، هو قال هذا عنده مطلب يفيد هذا المعنى أن الجنس هو ذات الطبيعة، أما اسم الجنس فهو اللفظ الذي يدل على الطبيعة فعلا. على كل حال مقصود من اسم الجنس واضح، فأن اسم الجنس عبارة عن الماهيات الطبائع ألفاظ الطبائع مثل إنسان رجل فرس حيوان وسواد وبياض. الماتن تتذكر فيما مضى ذكرها في بحث ما فيما مضى أتصور كان في بحث المعاني الحرفية أو قبلها أو بعدها. الماتن عنده اصطلاح أنه بيسميه فرق بين العرض والعرضي. تعرف أنت أن الذوات إما جواهر وإما أعراض، وقالوا بأن الجواهر هي ما كان قائما في نفسه والأعراض هي التي تقوم بغيرها، مثل الحائط والبياض الذي على الحائط، فقالوا بأن الحائط جوهر والبياض الذي عليه عرض فعلان، باعتبار أن العرض وجوده في الغير أما الجوهر وجوده قائم في نفسه فعلان. والأعراض التسعة المعروفة، الكيف والأين والمتى ومشاكل هذه الأمور. لكن الماتن عنده تعبير، عنده اصطلاح خاص به فعلا. هذا الاصطلاح عبارة عن دعوة أنه نفرق بين العرض والعرضي، بأن الماهيات أو الأوصاف التي تتصف بها الذات إذا كانت أوصاف متأصلة خارجا نصطلح عليها بكلمة عرض، وإذا كانت أوصاف لا تأصل لها خارجا بل هي أمور انتزاعية مثل الزوجية مثل الملكية ومشاكل هذه الأوصاف الانتزاعية، هذا يصطلح عليه الماتن بوصف العرضي. فالعرض هي الأوصاف المتأصلة خارجا، أما العرض هي الأوصاف غير المتأصلة فعلا. ونحن فيما مضى ذكرنا أن هذا الكلام خلاف الاصطلاح، باعتبار أنه في الاصطلاح لا فرق بين العرض والعرضي إلا من جهة النسبة، فإن البياض هو العرض، فإن البياض هو العرض عرضي والأبيض هو العرض. تقول الأبيض هو العرض والعرضي هو البياض، كما قال الشاعر الفلاسفة سبزواري: وعرضي الشيء غير العرض، ذاك البياض وذاك مثل الأبيض. وعرضي الشيء غير العرض، ذاك البياض وذاك مثل الأبيض. فذا هو العرض، العرض هو البياض، أما العرض هو الأبيض فعلا. فالوصف الذي يقوم، يعني الوصف عندما تنسبه تقول ذات بيضاء، البياض هو العرضي، يمكن قلت ألبتن بس تقول أبيض عرضي، لكن عندما تقول البياض هو ذات العرض تقول حائط أبيض، فالأبيض هو عرضي، أما البياض هو نفس العرضي فعلا. بس على كل حال الماتن مش هيك اصطلاحه، الماتن الاصطلاح الذي بنى عليه المطلب المطالبه فيما مضى أن الفرق بين الأعراض والعرضيات، كما ذكر القدشاني وغير القدشاني، ذكروا أن الماتن يفرق بين العرض والعرض من هذه الجهة، أنه إذا كانت أوصاف متأصلة خارجا لا تأصل خارجا مثل البياض فهي أعراض، وإذا لم تكن متأصلة خارجا فهي عرضيات فعلا. فعلى كل حال الماتن رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، وهنا طبعا هذا بحث فلسفي له علاقة بموضوع الكلي الطبيعي، ودخل في علم الأصول من ذاك الباب فعلا في المقام دخل من الفلسفة هذا البحث، هو بحث الاعتبارات الماهية. وأتصور في أصول المضفة شرح المطلب أفضل مما شرحه كل من أتى بعده، يعني فعلا هو أفضل واحد بيّن هذا المطلب، أفضل مما بيّنه الشيخ النائين والسيد الخوئي وما أدري مين، كل هؤلاء العلماء لم يصلوا إلى تلك البيانات التي بيّنها الشيخ المظفر. طبعا الشيخ المظفر أخذها عن أستاذ أصفهاني، فهو واضح هسه باعتبار أنه أخذها عن ذاك الفيلسوف الأصول الكبير، فباعتبار ذلك بتشوف أنه بيانه كان أصلا، هو إذا تتذكر الشيخ المظفر عندما وصل لهذا البحث اعتذر أنه أنا حفصل أحكي طريقة مو طريقة طبيعية، يعني مش مثل الأبحاث السابقة. كنا سابقا نقول للإخوة أثناء تدريسنا الأصول المظفر، كنت أقول لهم دائما بأنه واحد بيدرس أصول المظفر حتى يصل إلى المطلق والمقيد في أصول المظفر، في المطلق بيشعر أن المطالب سهلة بسيطة جدا ومشاكل ذلك، بس يوصل لبحث المطلق والمقيد في بعضهم، أذكر أنا بعضهم كان يترك الدرس عنده خلاص، أنه هذا يشعر نفسه أنه ما عم يفهم شيء فعلا. له بحث اعتبارات الماهية لذكر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. بالي. فيقسمون الماهية إلى خمس أقسام، لا بشرط القسم، لا بشرط طبعا، لا بشرط الشيء، بشرط لا ولا بشرط القسم. وعندنا لا بشرط المقسم، عندنا الماهية المهملة. وهناك الشيخ المظفر محقا قد نسب للشيخ الأخند أنه يقول بأن الماهية المهملة هي الماهية لا بشرط المقسم، بس حتى أوضح المصطلحات لأنه حتستفيد منها في الأبحاث اللاحقة، فلا بأس أن نوضحها، فلا بأس أن نوضح ما يذكره الأصوليون أو ما يذكره الفلاسفة عند الحديث عن اعتبارات الماهية فعلا. يقول الفلاسفة بأنه إذا نسبت أو قايست بين الماهية ووصف من الأوصاف، فإما أن يكون هذا الوصف ضروري الثبوت للماهية، وإما أن يكون هذا الوصف ضروري الامتناع للماهية، وإما أن يكون هذا الوصف يمكن أن تتصف به الماهية ويمكن أن لا تتصف به الماهية. أو تعال نعبر هكذا، أنت عندما تحكم على ماهية، طارة تأخذ في هذه الماهية قيدا من القيود، مرة تأخذ عدم قيد من القيود، مرة ثالثة تقول آخر همي هذا القيد، قد يكون موجود وقد لا يكون موجودا. أنت عندما تقول اعتق رقبة مؤمنة، أنت حينئذ قد أخذت في حكمك، في امتثال حكمك أن تكون الرقبة مؤمنة، فأخذت الإيمان بشرط شيء. مرة أخرى تحكم بشرط لا، تقول هذا لا أريده، كما لو قلت له اعتق رقبة غير كافرة، فأخذت عدم الكفر شرطا بشرط العدم، فبشرط عدم الشيء فعلا. يعني مرة بيكون بشرط شيء، مرة بيكون بشرط لا، فأنت اشترطت أن لا تكون كافرة، هذا القسم الثاني. مرة ثالثة لا بشرط، قلت له اعتق رقبة، هل مؤمن أو كافر ما لن يؤثر في مطلوبي، أنا على كلا التقديرين أنا أريد هذا الشيء، هذا نسميه لا بشرط. لكن ينبغي الانتباه أن هذا الذي نسميه لا بشرط، هذا في الاصطلاح يسمى باللا بشرط القسمي. ليش سمي باللا بشرط القسمي؟ باعتبار أنه هو قسيم بشرط شيء وبشرط لا، يعني على مستوى واحد في عالم الذهن، في عالم الذهن بعرض بعضها البعض، في عندي بشرط لا، بشرط شيء، ولا بشرط القسم فعلا على مستوى واحد. هذه الثلاثة يمكن أن تنتزع منها جامع، هذه الثلاثة يمكن أن تنتزع منها جامع يكون مقسما لها، تقول الماهية إذا قيست إلى الغير، إما بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، هيدي قياس الماهية إلى الغير نسميه بالاصطلاح باللا بشرط المقسمي، نسميه باللا بشرط المقسمي. وفي عندنا هذا صار كم اصطلاح، صاروا أربع مصطلحات. وعندنا اصطلاح خامس هو يسمى بالماهية المهملة أو المبهمة، هي الماهية التي قصر النظر عند لحاظها على ذاتها وذاتياتها فلم تلحظ إلا هي، يعني الماهية من حيث هي، هي ليست إلا هي، هذه الماهية نسميها الماهية المهملة التي لم تقص إلى شيء خارج عن ذاتها فعلا، لم يلحظ قصر فيها النظر على ذاتها وذاتياتها، تسمى بالماهية المهملة. فضل. لا بد أن يكون ملحوظ شيء آخر، بل أنك أنت تلحظ بلحاظ وصف من الأوصاف، فتقول مثلا بلحاظ الإيمان والكفر تقول لا بشرط، بلحاظ الطول والق... بل هو أصل أن تلحظ الماهية بلحاظ الغير، يعني هذا الجامع، أنت ما فيك تنتزع من البشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط القسم، تستطيع أن تنتزع جامعا. شو هو هذا الجامع؟ أن تقول الماهية إذا قيست إلى الغير، هذه قياس الماهية إلى الغير نسميه لا بشرط مقسمي، لأنه إذا قيست الماهية إلى الغير إما أن تؤخذ بشرط شيء، إما أن تؤخذ بشرط لا، إما أن تؤخذ لا بشرط، هذا نفس أن تقيس الماهية إلى الغير، هذا نسميه لا بشرط المقسمي الذي ينقسم إلى أقسام ثلاثة، سمي مقسم لأنه ينقسم إلى هذه الثلاثة، بشرط شيء، لا بشرط، وبشرط لا. وقع الكلام فيما بينهم في المقام في مسألتين في الفلسفة. المسألة الأولى أنه هل الماهية المهملة هي عين الماهية اللا بشرط المقسمي أم أن الماهية المهملة غيبها؟ الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه يظهر من عباراته في الكتاب، وهو الذي نسبه إليه من أتى بعده، أنه يرى اتحادهما، وأن الماهية المهملة هي عين الماهية اللا بشرط المقسمي. وهذا الكلام كان موضع نقاش من قبل الأصفهاني والشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليهما، باعتبار أن الماهية المهملة هي الماهية التي يقصر فيها النظر على الذات والذاتيات، والماهية اللا بشرط المقسمي هي الماهية المقاسة إلى الغير التي لوحظت إلى الغير. وهناك فرق بين لحاظ الماهية بما هي هي، وبين لحاظ الماهية مقيسة إلى الغير. هذا اللحاظ الأول غير اللحاظ الثاني، فالماهية المهملة غير الماهية اللا بشرط المقسمي. هذه أول نقطة. والنقطة الثانية في المقام هي هذه المسألة مولانا. النقطة الثانية أنه اسم الجن، أن الكل الطبيعي لماذا وضع؟ هل الكل الطبيعي وضع للماهية اللا بشرط المقسمي، أو للماهية المهملة، أو الماهية اللا بشرط أو لا بشرط القسمي؟ من هنا، من هذا البحث الفلسفي، أن ما هو الموضوع له الكل الطبيعي، ما هي حقيقة الكل الطبيعي، سار هذا البحث إلى علم الأصول، أن اسم الجنس هو الكل الطبيعي. فاسم الجنس لماذا قد وضع في اللغة العربية؟ هل اسم الجنس وضع في اللغة العربية للماهية المهملة أو الماهية اللا بشرط القسمي أو اللا بشرط المقسمي؟ بس برجع بعيد، طالما أن الماتن يعتقد بأن الماهية المهملة هي عين اللا بشرط المقسمي، فلن تجده في البحث يفرق بين الماهية المهملة واللا بشرط المقسمي. يعني بعباراته أصلا لن يذكر اسم الماهية اللا بشرط المقسمي، سوف يقصر النظر على ماذا؟ على الماهية المهملة. فيقول الماتن رحمة الله تعالى عليه إن أسماء الأجناس موضوعة لخصوص الماهية المهملة المبهمة غير المقيسة إلى شيء، غير الملحوظ معها أي لحاظ، لا الملحوظ معها بشرط شيء، ولا بشرط لا، ولا لا بشرط، لم تلحظ بأي اعتبار من الاعتبارات الثلاثة. هذه تسمى، هذا هو الموضوع له اسم الجنس. اسم الجنس وضع لذات الماهية المهملة. هذا القول مقابل ما كان ينسب إلى من تقدم من العلماء، وأنهم يقولون بأن الماهية أو اسم الجنس موضوع للماهية بشرط شيء، يعني بشرط الإطلاق. فيقولون إن اسم الجنس ككلمة إنسان وضعت في اللغة العربية للإنسان الذي لوحظ مطلقا، الإنسان الذي لوحظ شائعا في أفراده، يعني بشرط الشيوع، فأخذ الشيوع قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. ومن هنا ينسب إلى مشهور القدماء أنهم كانوا يقولون أن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة. ليش موضوع للطبيعة المطلقة؟ لأن الشيوع قيد في المعنى الموضوع له اسم الجنس. عم تكون واضحة الأفكار؟ إسا ليش قالوا ما بعرف، أصلا ليش نسبولهم هكذا ما بعرف، يعني ما له علاقة المسائل هذه. بس أنه أصل الفكرة واضحة الدعاوي ولا لا؟ كدعاوي يعني، كدعاوي بس تكون بس كدعاوي واضحة. الماتن حيشكك فيما يأتي فيما ينسب إلى المشهور القدماء. بس أنه مو هنا النكتة. شو أثر هذا البحث؟ أثر هذا البحث أنك إذا قلت بأن الشيوعاء جزء المعنى الموضوع له اسم الجنس، يكون استعمال اسم الجنس في البعض المقيد يكون استعمالا مجازيا ليس استعمالا حقيقيا، لأنك أنت اعتبرت أن الشيوع جزء المعنى، وحينئذ يكون المعنى الاستعمال في البعض من الاستعمال المجازي. المعتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يعالج هذه المسألة عالجها من وجهة نظر فلسفية، وطرح مشكلة فلسفية، طبعا رد عليها الأصفهاني فيما يأتي عندما قال وليس ذهنيا كما قد اشتهر، ليس الاعتبار قيد المعتبر. بس على كل حال بغض النظر عن كيف أجاب الأصفهاني عن الإشكال، نحن هذه المسألة وضحناها فيما مضى مكررا في الأصول مظفر، بحيث واحد يشعر بالملل بعض الأحيان من كثرة بيانها عندما درست هذا البحث. بس النقطة هذه تأمل معي سهلة جدا إن شاء الله. شو الإشكالية؟ أنه إذا قلت بأن الماهية أو اسم الجنس موضوعة للماهية بشرط شيء، ها؟ فأنت بشرط شيء هذا سنخ من سنخ اللحاظ، يعني أنت لاحظت الماهية مشروطة بشيء، أو لاحظت الماهية مشروطة بعدم الشيء، أو لاحظت الماهية مشروطة لا بشرط. فكونها بشرط شيء لا بشرط، بشرط لا، هذه لحاظات ذهنية فيها شيء هذا؟ إذا كانت هذه الأمور هي مجرد لحاظات ذهنية وقلت بأنها عند الوضع وضع الواضع اللفظ بإذاء المعنى الملحوظ بهذا اللحاظ، فقد أخذت اللحاظ الذهني قيدا في المعنى الموضوع له. وإذا أخذت المعنى القيد اللحاظ الذهني في المعنى الموضوع له، فصارت معاني أسماء الأجناس معاني ذهنية وليست معاني خارجية، فانطباق على الخارج يحتاج إلى ماذا؟ إلى تجريدها عن القيد الذهني لكي تنطبق على الخارج. نظير ما تقدم بعينه، مش نظير، بعينه قد تقدم من الماتن في بحث المعاني الحرفية عندما تكلم عن ماذا؟ أنه إذا كانت ملحوظة وضع عام موضوع له عام تصبح ذهنية باعتبار أنك لاحظتها وضع عام موضوع له خاص، فيصبح ماذا؟ القيد قيدا ذهنيا. في المقام القيد قيد ذهني، اللحاظ أمر ذهني. فإذا قلت بأن اسم الجنس قد وضع للطبيعة المطلقة، شان للطبيعة المطلقة يعني للطبيعة بشرط شيء، بشرط الشيوع، بشرط الإطلاق، فصار حينئذ أنت وضعت الماهية واسم الجنس لهذه الطبيعة المقيدة باللحاظ الذهني، فصار المعنى معنى ذهنيا، وإذا أصبح المعنى ذهنيا لن يستطيع الانطباق على الخارج. في شيء هذا المطلب؟ وقص عليه ما لو قلت بأن اسم الجنس قد وضع للماهية لا بشرط القسمي، لأنه إذا قلت بأن الماهية اسم الجنس وضع للماهية لا بشرط القسمي، يعني أنت أخذت لحاظ أنها لا بشرط، أخذته جزء المعنى، فصار المعنى معنى ذهنيا لا ينطبق على الخارج. مع أنه نحن لا إشكال نجد بأن أسماء الأجناس تنطبق على الخارج من دون أي عناية، من دون أي تجريد عن القيد الذهني، وهذا يدل على أن اسم الجنس لم يوضع للطبيعة الملحوظة بشرط شيء أو لا بشرط، بل اسم الجنس قد وضع لذات الماهية، لذات الطبيعة التي لم تلحظ لا بشرط شيء ولا بشرط لا ولا لا بشرط. ما أدري واضحة ولا لا؟ بس سهلة جدا، بس تركز، بس افهم معنى الماتن بهالطريقة فقط. أن الماتن ماذا، كيف يفكر في المسألة؟ الماتن يرى بأن اسم الجنس وضع، يعني في واحد يدعي بأن اسم الجنس قد وضع للماهية بشرط شيء، يقول له هيدا بشرط شيء، يعني صار جزء المعنى أو لا؟ نعم جزء المعنى، لأنه صارت الماهية بشرط شيء. كونها بشرط شيء أمر لحاضي ولا ليس لحاضيا؟ أمر لحاضي ذهني. فإذا كانت الماهية موضوعة للطبيعة بشرط شيء، فحينئذ صارت المعنى الذي وضع له اللفظ معنى لحاضي، معنى ذهني، كل عقلي بتعبير الماتن، صار معنى عقليا. فحينئذ عندما أقول لك أكرم العالم، من هو العالم؟ ما معنى كلمة عالم؟ ها؟ لا، ما معنى كلمة عالم على هذا المعنى؟ مش من تلبس بعلم، لا، العالم الماهية الملحوظة لا بشرط شيء، عم نحكي على هذا القول. ما قلت شو ادعيت؟ أنت ادعيت أن اسم الجنس قد وضع للماهية بشرط شيء، صح؟ فحينئذ صار جزء المعنى بشرط شيء، فهذا اللحاظ الذهني صار جزء المعنى. فحينئذ عندما وضعت كلمة عالم أنا وضعتها للماهية بشرط شيء، فعندما أقول لك أكرم العالم فأنا أطلب منك أن تكرم هذه الصورة الذهنية التي لا يمكن لك تطبيقها على الخارج، لأن ما كان في الذهن لا ينطبق على الخارج، لأنه بالخارج ما في شيء اسمه لحاظ. اللحاظ هو من أحكام عالم الذهن فعلا. فحتى تطبق الماهية على الخارج تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تجريدها عن ماذا؟ عن اللحاظ.
بس هذا البحث ذكره في التطابق الماهوي، يعني لما بحثوا هذه المسألة في الفلسفة ما أدري، عندما كان في الذهن ينطبق على الخارج ما
يصدق. بس كيف عالجوها؟ كيف عالجوها؟ يحتاجون إلى علاج، كيف المعالجة؟
تجريد اللحاظ الذهني عن تلحيظ الخارج عن اللحاظ الذهني.
ونحن لا نشعر بعناية التجريد، هذه الدعوة. ما نحن في المقام لا نشعر بعناية التجريد. ما أنت تستطيع أن تعالج المشكلة بطريقة أخرى. ما هي الطريقة الأخرى؟ أن تقول إن اسم الجنس قد وضع لذات الطبيعة، لذات الماهية المهملة لا المجرد عن كل قيد وكل لحاظ. فحينئذ انطباق على الخارج يكون انطباقا قهريا. واضح إن شاء الله تعالى؟ طبعا الجواب اشكال على الماتن سهل، ممكن واحد يشكر عليه، يعني هذه العبارة الأصفهاني وليس ذهنيا كما قد اشتهر، إذ ليس الاعتبار قيد المعتبر، هذا سهل جدا جواب عنه باعتبار أنه هذا اللحاظ ليس جزء المعنى الموضوع له، هذا اللحاظ هو مصحح الوضع. على كل حال بيانه في محل، نحن فصلنا بيانه في مكان آخر، إذا فيك تراجع، إذا تحب تراجع هدى الفكر فعلا في المقام. شوف العبارة، قال ولا ريب أنها موضوعة للمفاهيم. شوف، فمنها اسم الجنس كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض والعرضيات. قلنا مقصود من العرضيات الماهيات غير المتأصلة مثل الزوجية. ولا ريب أنها يعني أسماء الكليات موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظ معها، حتى لحاظها أنها كذلك، يعني أنها مبهمة لم تلحظ إلا من حيث هي. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه أي شيء أصلا. الذي هو، من هو هذا الذي؟ هذا الذي تفسير لكلمة الملحوظ، يعني غير الملحوظ معه شيء أصلا. الذي، من هو هذا الذي يكون ملحوظا؟ هو المعنى بشرط شيء، ولو كان ذاك الشيء، ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي. ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو الماهية لا بشرط القسم، وذلك لوضوح صدقها، يعني صدق أسماء الكليات بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى. لوضوح صدقها، صدقها وين؟ على أفرادها، على الأفراد. لوضوح صدق أسماء الكليات على أفرادها بما لها من معنى بلا عناية التجريد. وانت اخذت القيد ذهني، واذا كان القيد ذهني لا تنطبق على الخارج الا بعد التجريد، عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى. واضح ولا لا؟ بس اترك لي هذه كلمة مع بداهة شوي، اترك لي هذه مع بداهة الى قوله استيعابا، شيل على جنب. وكذا المفهوم لا بشرط القسم، فانه كلي عقلي لا موطن له الا الذهن، لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها، يعني على الأفراد، بداهة أن مناطه، يعني مناط الصدق، الاتحاد بحسب الوجود خارجا، فكيف يمكن أن يتحد معها، مع الأفراد، ما لا وجود له إلا ذهنا، باعتبار أن قيده ذهني، وإذا كان قيده ذهنيا صار هو بنفسه ماذا؟ ذهنيا. واضح إن شاء الله؟ بس من باب الإشارة عندما قال فإنه كل عقلي، أقصد كل عقلي يعني كل موجود في العقل، كل موطنه العقل، مش قصده كل عقل اللي قرأناه في المنطق، كل الطبيعي والكل المنطق والكل العقل فعلا. بس بقيت عندنا عبارة بس قوله مع بداهة استيعابا، هذا إشكال مختص بماذا؟ إشكال مختص فيما لو قيل بأن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط شيء، الماهية موضوعة بشرط شيء، أنه أنت في بعض الأحيان تقول هذا رجل، أنت في بعض الأحيان تقول ماذا؟ هذا رجل. هذا الرجل كم رجل هو؟ واحد ولا شائع في جنسه؟
واحد.
فلو كانت الاسم الجنس موضوعا للمعنى الشائع في جنسه لازم ماذا؟ لازم أن لا يكون في صدق على هذا الرجل لوحده. لأنه هي شائع، هذا ليس شائع، هذا واحد، ما له معنى شائع بجنسه. ما أنت أخذت في مفهوم، أنت أخذت في مفهوم اسم الجنس، أنت أخذت في مفهوم اسم الجنس الشيوع، وهذا ليس شائعاً. هذا معنى قوله مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد، لا يصدق عليه على فرد واحد، وإن كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا. أنا أشمله لكن لا أنطبق عليه لوحده، لأنه لوحده ليس معنى شائعا. فهذا رجل لا ينطبق على هذا الرجل حينئذ، مع أنه هذا واضح البطلان بلا إشكال بأن هذا رجل يصدق. وهذا يدلنا على أن الماهية اسم الجنس وضع للماهية المهملة التي هي لم يلحظ فيها أي قيد ولا أي لحاظ بما هي هي، لا بشرط شيء ولا بشرط لا ولا بشرط. هذا تمام كلام الماتن بالنسبة لاسم الجنس.
وإن كان يعم كل واحد منها
من أفراد باري، إذا قلت مثلا أكرم عالما أو قلت أكرم العالم، إذا قلت أكرم عالما يكون بدلي، إذا قلت أكرم العالم يكون استيعابي شمولي. هذا تمام الكلام في اسم الجنس. عندك شيء؟ الحمد لله رب العالمين. إذا عندك